الحمد لله مكرمنا بالرسالة الخاتمة والرسول الخاتم حبيب الرحمن من جمع الله له الشرف الأسنى وقدمه على من سواه سرا وعلنا. اللهم أدم صلواتك على عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن مشى على منهجهم الأرشد وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. صلِّ معه على آبائه وإخوانهم من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين، وأدخلنا في عدادهم وأمدنا بإمدادهم يا حي يا قيوم يا قوي يا متين. وبعد، فإننا في أخبار سيرة نبينا المبعوث لنا بالرحمة صلى الله عليه وسلم وهادينا إلى الحق والهدى كاشف الغمة وجال الظلمة صلى الله عليه وسلم، ذكرنا أخبار رسله الذين أرسلهم إلى الملوك ومن سواهم في العالم لتبليغ دعوته، ورجونا الله أن يجعلنا ممن قام بحق هذه الرسالة و أدى حق الأمانة في البلاغ عن الله ورسوله، لنكون من عموم رسل رسول الله على الوجه العام الذي قال فيه: بلغوا عني ولو آية، وألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، ومن دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه. وذكرنا من رسوله سيدنا عبد الله بن حذافة السهمي، وأنه أرسله إلى كسرى، وأن كسرى مزق كتاب نبينا، قرضه بالمقراض وحرقه بالنار، وأن رسول الله قال: مزق ملكه. ثم إنه كان لكسرى رؤيا رآها قبل أن يأتيه خبر النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه رأى في النوم أن سلما وضع في الأرض إلى السماء، وحشر الناس، جمع حوله الناس، وأقبل رجل عليه عمامة وإزار ورداء، صعد السلم حتى إذا كان بمكان منه نودي: أين فارس رجالها ونساها ولامتها وكنوزها؟ فأقبلوا فجعلوا في جوالق، ثم رفع الجوالق إلى ذلك الرجل، أصبح من الرؤيا حقه تعس النفس، مهموم محزون، ذكر لأساورته، جعلوا يهونون عليه الأمر، يقول: هذا أمر تراد به فارس، كيف يعسل علينا، يؤخذ حالنا وكنزنا ومالنا. فلم يزل مهموما حتى قدم عليه عبد الله بن حذافة بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام. يقول ابن كثير في سيرة: بعد ذلك كتب كسرى هذا إلى باذام، باذام نائبه على اليمن، وكانت تحت حكم كسرى في ذلك الوقت، في شبيه توزيع المناطق بين معسكر الشرق والغربي، فكانت بلدان تحت كسرى وبلدان تحت قيصر، هؤلاء تحت تبع الروم وهؤلاء تبع فارس، كان اليمن في ذاك الوقت تبع فارس، وكان العامل لفارس هذا النائب حقه على اليمن يقال له باذان، كتب إليه من هناك في متابعة للغرور وطريقة التفكير الساقط الهابط الذي لا يزال يعشعش على عقول وقلوب وأذهان الكثير. إيش يقول؟ يكتب إلى عامله باليمن: ابعث إلى هذا الرجل بالحجاز رجلين من عندك جلدين فليأتياني به، خلوا جلة هنا فليأتيني به ولتكفيني رجلا خرج بأرضك يدعوني إلى دينه أو أودي الجزية. ويقول لك هذا الرجل اللي ظهر عندك يقول كذا، اكفني إياه أو لأقتلنك ولفعلن بك ولفعلن. وصلت الرسالة إلى عند عامله باليمن باذان، فيقوم باذان وكان كاتب حاسب بكتاب فارس، أخذ قهرمانه هذا الحارس حقه وال اسمه القايم ببابه، يقال له خرخرة، ورجل من فارس، وبعثهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن ينصرف معهما إلى كسرى. قال لهما أتي بلاد هذا الرجل وكلمه واتني بخبره. خرج حتى قدم الطائف، وجدوا رجل من المشركين من قريش في أرض الطائف، سألوا عنه، قال هو في المدينة، وصل الخبر أهل الطائف الذين لا يزالون مشركين وكفار وقريش أن كذاب جاء من عند ملك فارس إلى عند محمد هذا. فرحوا استبشروا، هكذا نفسيات الناس، عقليات الناس، أحاسيس الناس، ولكن الله غالب على أمره. وظنوا بحكم الموازين الحسية أنه ذا ملك كبير ما بيقدر عليه لا محمد ولا جماعته ولا أصحابه، فصاروا مستبشرين فرحين. يقول بعض الناس ابشروا نصب لو كسر ملك الملوك، كفيتم الرجل خلاص روح انتهى أمره. كذبوا وكذبت ظنونهم، انتهوا هم وكسرى وهذا محمد تعقد له المجامع والمجالس وينتشر دينه في الشرق والغرب صلى الله عليه وسلم. وهم يقولون لبعض ابشروا انت صب له الان تتب له كسرى، يخوفونك بالذين من دونه، أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه، ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل، فنسألك يا الله أن تجعلنا والحاضرين والسامعين في من هديتهم ولا يضلنا ضال، نعوذ بك من الضلال، أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ لا إله إلا الله. ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض إيش الخوف ذا من غيره وإيش التعظيم لسواه، لا يقولون الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله والذين تعتمدون عليهم وتستندون اليهم وتظنون امرهم ان اردني الله بضرا هل هن كاشفات ضره او ارادني برحمه هل هن ممسكات رحمته، لا عنهم ولا عن غيرهم يقدرون يكفون الضر ولا يجلبون الرحمه ولا يمنعون الرحمه ولا يجلبونها. الله قل رايتم ما تدعون من دون الله اروني، قل رايتم ما تدعون من دون الله، قل رايتم إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، في قراءه كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، في قراءه ممسكات رحمته، قل حسبي الله، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، قل يا قوم اعملوا على ما كانتكم إني عامل سوف تعلمون، من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. خرج وحتى قدم إلى المدينة ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم، امتلأوا بهيبة لما شافوه، وامتلأت بواطنهم جلال ورعب في شعور ما حصل لهم طول عمرهم عند أحد، واخذوه انظروا ليه يكلمونه شاه شاه يعني ملك الملوك، كسرى كتب إلى الملك بادان اللي في اليمن يأمره أن يبعث إليه من يأتيه بك، وقد بعثني إليك لتنطلق معي، فإن فعلت يقول للنبي كتب لك يعني بادان إلى ملك الملوك كتاب ينفعك يكف عنك. يعني طمن سمعت الكلام وجيت نحن بنخلي هذا الملك يكتب لك كتاب عشان ما يتصرف فيك ذاك الملك. هذه عقلية الذين انقطعوا عن الله. وإن أبيت فهو بقب من قد علمت انت داري من هذا الملك حقنا ومن هذا كسرى ومن، فهو مهلكك ومهلك قومك ومخرب بلادك. فتبسم ضحك وكان دخل عليه وقد حلق لحمهما وعفى شواربهما كره النظر إليهما. قال ويلكما أنا مركما بهذا؟ قالوا ربنا يعني أن كسرى ربنا. قال ولكن ربي أمرني بإعفاء لحيتي وقص شاربي ودعهما إلى الإسلام. قال أنتم آمنوا بالله الذي أرسلني إليكم من العالمين. الله أكبر. وفرائصهما ترتعد منين دخل عليهم الخوف. وقال أبي قال ارجع حتى تأتياني غدا بكرة تعالوا. أمر بإنزالهم وإضافتهم جاءوا مهددين وأمر بإنزالهم وإضافتهم ونزلوا غدوهم وعشوهم وصفرهم. جاءوا في اليوم الثاني وأوحى الله إلى نبيه في تلك الليلة أني صلت على كسرى ابنه يعني دعا شيروي فقتله. عندما مضى من الليل 6 ساعات في هذه الليلة أخبرهم يقول لهم ارجعوا. جاءوا الصباح عند النبي صلى الله عليه وسلم دعاهما عرض عليهم الإسلام أبو قال اذهبوا إلى صاحبكم بادام الملك هذا اللي في اليمن قولوا له إن ربي قتل ربه الليلة ليلة ذي الماضية البارحة يعني الليلة الماضية ما بالتوقيت والتاريخ مش عندهم وسائل اتصال ولا كيف يجي الخبر. وقالوا مدة شهر لما يصل وأن الله سلط عليه ابنه شيروي فقتله. لا هل تدري ما تقول إن قد نقمنا عليك ما هو أيسر من هذا ما كنت ما تذكر ملكنا ولا دوره ذحين تقولك تقول فنكتب عنك بهذا ونخبر الملك بهذا. قال نعم اكتبه وأخبره ذاك عني وقول له بادان إن ديني وسلطاني سيبلغ ما بلغ كسرى وينتهي إلى منتهى الخف والحافر. وقول له بادام هذا إن أسلمت أعطيتك ما تحت يديك وملكتك على قومك من الأبناء. وخرج هدية وأعطاهم صلى الله عليه وسلم ما أكرموا ما أكرم أخلاقه ما يدعو الخلق بكل قدرته حتى من آذاه ومن عاداه ومن هدده يستعمل الوسائل لهدايتهم إلى الله ودلتهم على الله فيؤدي الأمر كما ينبغي. وكان عنده منطقة فيها ذهب وفضة أهداها بعض الملوك إلى صلى الله عليه وسلم أعطاها إلى خرخر هذا وخرجوا من عنده رجعوا الطريق إلى صنعاء حتى قدم على بادان. قالوا وصلنا جرى كذا وحصل كذا وقال لنا كذا. بادان دخل في بطن وقال لهم ما هذا بكلام ملك هذا ما هو كلام ملك هذا هذا ما هو كلام سياسي ولا كلام من يريد بسط الملك في الأرض ولا ما هذا بكلام ملك وإني لأرى الرجل نبي ظهر إنه هذا نبي صادق كما يقول ولا يكون إنما قال. فلئن كان هذا حقا وصلنا الخبر فهو نبي مرسل وإن لم يكن حصلنا ماشي من كلامه فسنرى في رأينا بسرور أيام إلا قدم كتاب من شيرويه. أما بعد فإني قتلت كسرى على أبيه، ولم أقتله إلا غضبا لفارس لما كان استحل من قتل أشرافهم ونحرهم في ثغورهم. شفت التدبير الرباني الإلهي. فإذا جاءك كتابي هذا فخذ لي الطاعة ممن قبلك، وانطلق إلى الرجل الذي كان كسرى قد كتب فيه فلا تهجه حتى يأتيك أمري فيه. لا تزعج الرجال خلوه. سبحان الجبار، سبحان القهار، سبحان مكور النهار في الليل والليل في النهار، سبحان من بيده الملوك وأتباع الملوك والغني والصعلوك، والأمر كله له، وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. فوصل الخبر لما انتهى كتاب شيروي إلى بادام، قال إن هذا الرجل الرسول خلاص حق صدق. هذا منين جاب الأخبار هذا كيف؟ قال له بدويد اللي أرسله خريخر واسمه خرخور، والثاني بدوي، يقول لبادام الملك حق اليمن، يقول له ما كلمت في عمري أحدا أهيب عندي منه، له هيبة في القلوب تصدع القلوب، قال ما رأينا ملكا أهنى منه، يمشي فيهم لا يخاف شيئا مبتذلا لا يحرس، ما أحد لو وحده يمشي ولا حرس ولا صجة ولا ضجة ولا شيء من ومع ذلك كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشمي صلى الله عليه وسلم. يقول له بدم هل معه شرط جنود يمشون؟ قال لا، هل معه وحده يمشي بينهم في الشارع وفي المسجد وفي الطريق ويمشي ولكن مهاب. قال خلنا نسلم بس، بسم الله أسلم بدم، وأسلم الأبناء من فارس اللي كانوا في اليمن كلهم دخلوا في الدين لا إله إلا الله. حتى جاء الوقت وجاءت كنوز كسرى وقيصر إلى المدينة المنورة، وسواره لبسه سراقة كما أخبر صلى الله عليه وسلم في أيام هجرته إلى المدينة، اللهم صل عليه. الله أكبر. فكان قتل كسرى كما يقول الواقدي في السيرة على يدي ابنه شيروي ليلة الثلاثة عشر ليال مضين من جماد الآخرة سنة 7 من الهجرة النبوية بعد مضي 6 ساعات من الليل. حلو حلو الله. قد حددها لهم النبي أخبرهم، قال البارحة بساعة كذا صلى الله عليه ولده وقتله. الله لا إله إلا الله. سيدنا عبد الله بن حذافة حامل الرسالة عليه رحمة الله تبارك وتعالى، من مواقفه مع الحبيب صلى الله عليه وسلم أن الناس بعضهم وخصوصا من المنافقين يلمزونه أن هذا من أيام الجاهلية، ما هو ولد حذافة لا يعني أمه غلطت فيها كذا يتكلمون عنه. وخرج صلى الله عليه وسلم حين يوما حين زاغت الشمس صلى الظهر، لما سلم قام على المنبر ذكر الساعة، ذكر بين يديها أمورا عظاما حتى يقول سيدنا أبي أنس يقول خطب صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، ثم قال إنما هلك من كان قبلهم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، كأنهم أكثر السؤال عليهم فاضب. ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فوالله لا تسألوني عن شيء في موقفي هذا إلا أخبرتكم عنه ما دمت في مقامي هذا. أكثر الناس البكاء لما سمعوا هذا من النبي صلى الله عليه وسلم وخافوا، وهو يقول سلوني سلوني. سيدنا أنس يقول قام رجل قال أين مدخل يا رسول الله، منافقا أين مدخل يا رسول الله، قال النار. قام عبد الله بن حذافة من أبي يا رسول الله، قال أبوك حذافة بن قيس الذي تدعى إليه. وهذا وأبوك، الولد للفراش والأهل الحجر. قام آخر قال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك سالم مولى شيبة. يقول سيدنا أنس واقف بصوت يقول سلوني سلوني. رأى الموقف سيدنا عمر، رأى خطره وخاف، رأى ما في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أثر الغضب، قام برك على ركبتيه وقبل رجله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله إننا نتوب إلى الله عز وجل، رضينا بالله ربه بالإسلام دينا وبمحمد رسولا وبالقرآن إماما، نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله، نعوذ بالله من الفتن، فاعف عنا عفى الله عنك. يا رسول الله إننا نتوب إلى الله عز وجل، رضينا بالله ربه بالإسلام دينا بمحمد رسولا وبالقرآن إماما، نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله، نعوذ بالله من الفتن، فاعف عنا عفى الله عنك يا رسول الله. قال فكررها حتى رضي صلى الله عليه وسلم، ذهب الغضب من وجهه، فسكت صلى الله عليه وسلم. حين قال عمر ذلك ثم قال والذي نفسي بيده، يقول صلى الله عليه وسلم لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط وأنا أصلي، فلم أرك اليوم في الخير والشر. وكان في صلاته كما جاء في الصحيح قد تقدم حتى كاد أن يلصق بالجدار، ثم رجع إلى مكانه، ثم تأخر حتى كاد يلصق بالصف، ما عاد إلى مكانه وأكمل قيامه وركع. وقال لهم ساعة عرضت على الجنة دنوت حتى هممت أن أقطف منها قطف عنب، ولو قطفته لا أكلتم منه إلى يوم القيامة، لأن ثمر الجنة ما ينتهي. يقول وحين عرضت النار، فذاكم حين رأيتموني تقدمت، وحين عرضت النار خشيت أن يلهبني قشيبها، فذاكم حين رأيتموني تأخرت في الصف. قال وأنزل الله الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوكم وإن تسروا عنها حين تبدأ لكم عفى الله عنها الله غفور حليم. رجع سيدنا عبد الله بن حذافة بعد الموقف هذا في المسجد النبوي في ذاك الظهر إلى أمه، قالت ويحك. أمه تقول ما حملك على الذي صنعت؟ قد كنا أهل جاهلية وأعمال قبيحة، ما سمعت بابن أعق منك، هل أمنت أن تكون أمك قارفت ما تقارف نساء أهل الجاهلية وتفضحها على عين الناس؟ بيقول للحبيب صلى الله عليه وسلم في ذاك في الرسول الله في المنبر بيقول أبوك فلان بن فلان، بيذكره على طول، بتفضحني قدام الناس أولا كله، هكذا تصلح بأمك؟ تقوم تسأل النبي قدام الخلق وهو على منبره؟ قال يا أمي كنت لو أحب أعلم من أبي من كان من الناس وأردت أن استريح، هذون المزون المنافقين يتكلمون علي، والله لو ألحقني بعبد عبشة أسودا لحقت به. يقول لي من هو أبوي بروح وراه، يقول بقول له فلان بن فلان، ولكن كان هو أبوه نفسه، أبوه الذي هو زوجها. لا إله إلا الله. وجاء في عند الإمام أحمد في المسند عن سيدنا عبد الله بن حذافة بعد ما واقفوا في ممازحة للنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغني أنه حل حزام راحة صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى كاد صلى الله عليه وسلم يقع. قال قلت لليث ليضحكه، بل كانت في دعابة يفك الحزام شد بعد ذلك يصلح صفته زايد على الحد. النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. وهكذا جاءنا عن ابي سعيد الخدري في روايه ايضا الامام احمد وهي في السيره عند ابن هشام وابي شيبه يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علقمه بن مجزز، قال ابو سعيد الخدري وانا فيهم حتى اذا بلغنا راس غزاتنا وكنا ببعض الطريق اذينا لطائفه من الجيش ان يتعجلوا بالرجوع، استعمل عليهم عبد الله بن حذافه السهمي نحو 300 منهم أو 400، وكان من أصحابه صلى الله عليه وسلم، كانت فيه دعابة. فلما كان ببعض الطريق أوجد نار، قال القوم: ليس لي عليكم السمع والطاعة؟ قالوا: بلى. قال: أفأما أنا أمركم بشيء لا فعلتموه؟ قالوا: نعم. قال: فإني أعزم عليكم حق قطعة توثبتم في هذه النار، ادخلوا النار. قلت العبد العظيم، قام بعض القوم يهتجس، بعض ما حتى ظن أنهم واثبون فيها، ضحك، قال: اجلسوا اجلسوا اجلسوا، فإنما كنت أضحك معكم. فذكر ذلك صلى الله عليه وسلم بعد أن قدموا عليه، ضحك، قال: وقد فعل هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: من أمركم منهم بمعصية فلا تطيعوه، أنا أمرتكم بطاعة الأمراء، الطاعة ما هو في شيء خالف الشرع. وهكذا حصلت مثلها لواحد ثاني صحابي، أمير من الأنصار غير هذا، غضب عليهم وأمرهم بجمع الضباط وقالوا: ادخلوا. بعدين تراجعوا، قال هم بعضهم من يدخل، بعدين رجعوا إلى النبي قال: لو دخلوها ما خرجوا منها، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. لا إله إلا الله. فهذه السرية اللي عليها الأنصاري يقول ابن حجر الفيثاوري تشبه قصة عبد الله بن حذافة رضي الله عنه. وجاء فيما أورده السيوطي في جامع الحديث وفي تاريخ دمشق لابن عساكر، قال: شكا عبد الله بن حذافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، شكاه بعض الصحابة أنه صاحب مزاح، دائما يضحك. قال صلى الله عليه وسلم: اتركوه فإن له بطانة تحب الله ورسوله. قال: وسطه محبة خالصة صادقة لله ولرسوله. نال وصف ينال بها الرضا عند الله تبارك وتعالى، ما تحسرونه بأعمالكم الأخرى واتركوه، فإن له بطانة تحب الله ورسوله، يعني باطنة وقلبا وروحا معلقة بالحق وبرسول الحق، ما يقدم أحد إلى الله ورسوله، لا نفسه ولا غيره. اللهم ارزقنا محبتك ومحبة رسولك والصدق في ذلك، ووفر حظنا منها. وجاء أيضا في مسند الإمام أحمد أن سيدنا عبد الله بن حذافة صلى فجهر بصلاته، فرسول الله صلى الله عليه وسلم: ناجي ربك بقراءتك يا بن حذافة، ولا تسمعني وأسمع ربك عز وجل، في غير وقت الجهر. وبعثه النبي في من ينادي في ميناء أن لا يصوم الناس ذاك الأيام. يقول سيدنا أبو هريرة: بعثه صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة بميناء ألا تصوموا هذه الأيام، فإنها أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. الله يبلغنا إياها في صلاح أحوالنا والمسلمين إن شاء الله، وفي الفرج للمسلمين. وجاء في بعض الروايات: إلا من كان عليه صوم من هدي، وهذا أخذه بعض الأئمة. وهكذا جاء في مسند الإمام أحمد يقول: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة سامي أن يركب راحلته أيامنا، فيصيح في الناس: لا يصومن أحد، فإنها أيام أكل وشرب. فقد رأيته على راحلة النبي صلى الله عليه وسلم ينادي بذلك، يدور بين الناس صلى الله عليه وسلم. والإمام البخاري في التاريخ الكبير يروي كما روى السيوطي في جامع الأحاديث عن جابر رضي الله عنه أن يقول: أن رجلا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فأعطاه، ثم أتاه آخر فسأله فأعطاه، ثم سأله آخر فسأله فأعطاه، ثم أتاه آخر فسأله فوعده، ثم أتاه آخر فسأله فوعده، ما عاد عنده. فقام عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، سئلت فأعطيت، ثم سئلت فأعطيت، ثم سئلت فأعطيت، ثم سئلت فوعدت، ثم سئلت فوعدت، وما كلفك الله ما لم تقدر عليه فلا تشق على نفسك. فما عجبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. فقام عبد الله بن حذافة السامي قال: رسول الله، أنفق ولا تخشى من ذي العرش. يقول: لا. فتبسم صلى الله عليه وسلم، وعرف في وجه البشر لمقالته، وقال: بذلك أمرت. يقول: بذلك أمرت صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا ولم يزل إذا سأله سائل وليس عنده شيء وعده حتى آخر حياته. فكان سيدنا بكر من مهمة في الخلافة يقول من له موعد عند رسول الله يأتي، من له عدة عند رسول الله نفذ ما وعد صلى الله عليه وسلم. وجاء بعضهم قال أنه قال لي إذا جاء مال البحرين سأعطيك هكذا وهكذا وهكذا، قبض هكذا قال عدها كم عدوها 50 خمسة قال عطوا مثلها مثلها. ومن وفائه وأمانته نفذ مواعيد الحبيب صلى الله عليه وسلم كلها. وروى عنه جماعة من المدنيين مسعود بن الحكم وابو سلمة وسلمان بن سنان، وروى عنه أبو وائل من الكوفيين، وروايته يسيرة مذكورة في كتب الحديث. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد سيدنا أبو بكر جمع الجيوش لمحاربة المرتدين ومنع الزكاة فتح بلاد الشام، كتب كتاب لأهل مكة يستدعيهم للجهاد، هذا كتابه لأهل مكة. أيام شدة كان هيا الله لها أبا بكر ومن معه وحفظ الله علينا الإسلام ببركتهم. كتب بسم الله الرحمن الرحيم من أبي بكر إلى أهل مكة وسائر المؤمنين، فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو وأصلي على نبي محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد فإني قد استنفرت المسلمين إلى الجهاد وفتح بلاد الشام، وقد كتبت إليكم وإلى المسلمين أن تسرعوا إلى ما أمركم بربكم تعالى تبارك وتعالى، إذ يقول الله عز وجل انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، وهذه الآية فيكم وأنتم أحق بها وأهلها، وأول من صدق وقام بحكمها من ينصر دين الله فالله ناصره، ومن بخل استغنى الله عنه والله غني حميد، فسارعوا إلى جنة عالية قطوفها دانية أعدها الله للمهاجرين والأنصار، فمن اتبع سبيلهم كتب من الأولياء الأخيار وحسبنا الله ونعم الوكيل. ختم الكتاب ودفعوا إلى سيدنا عبد الله بن حذافة السهمي، أخذوا سيدنا عبد الله بن حذافة وتوجه حتى وصل مكة، صرخ في أهلها اجتمعوا إليه، دفع عليهم الكتاب قرأوه على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سمعوه قال سهل بن عمرو والحارث بن هشام عكرمة بن أبي جهل أجبنا داعي الله وصدقنا قول نبي محمد. وضع مكة اختلاف صارت الآن تلبي النداء، وإلا قد تعب فيها في بداية بعثته صلى الله عليه وسلم، وقضى 13 سنة السلة وضعوها على ظهره الشريف وكادوا يخنقوه ووضعوا الحجر في طريقه والأذى في قدره وحفروا له الحفر ليسقط فيها وسموه 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 وصبر. وجاء إليهم في عام السادس وردوه من تحت الكعبة، وجاء إليهم في عام السابع وقالوا له 30 اخرج من مكة وانصرف، وصبر، ولكن صبره تحمله وصدقه وأدبه وخلقه تحولت مكة كلها إلى مؤمنين مسلمين. لما وصلهم الكتاب بدأ يتكلم سهل بن عمرو لأول مرضي يقول يكتب محمد رسول الله، قال اكتب محمد بن عبد الله، والآن بدأ يقول ومعه عكرمة بن أبي جهل والحارث بن هشام أجبنا داعي الله صدقنا قول نبي محمد صلى الله عليه وسلم. العكرمة قال إلى متى نبسط لأنفسنا وقد سبقنا القوم إلى المواطن وقد فاز من فاز بالصدق، وإن كنا تأخرنا عن السبق فاللحاق بالسابقين يجعلنا من الفائزين. مخرج عكرمة بن أبي جهل في بني مخزوم، وخرج الحارث بن هشام معهم، وتلاحق أهل مكة يجاهدون في سبيل الله تحت راية أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم. وهكذا وكان سيدنا عبد الله بن حذافة ممن جاهد في فتوح الشام ووقع في الأسر، ووقعت له في ذلك بعض القصص عليه رضوان الله تبارك وتعالى. فخرج جماعة من جيش المسلمين كان أميرهم ميسرة معهم عبد الله بن حذافة، تواجهوا مع الروم معركة، خرج عليهم علج من الروم ففتك في كثير من المسلمين، صار لي عبد الله بن حذافة سامي وصاحب العلج فأدهشه فالتفت وحمل عبد الله بن حذافة على العلج وحمل العلج عليه وصعب بينهما المجال، صار عبد الله كلما ضرب العلج لا يقطع في شيء، والعلج كلما ضرب عبد الله يأخذها بحجفته. فتوهن ساعده من ثقل العمود، كان عبد الله عمود من حديد لا يحملها في الحرب غيره. طال بينهما القتال والتقيا بضربتين، فبادروا عبد الله بالضربة تحت لحيته وطلب بها نحره، فلحق راسه بسيفه راس سيفه سيدنا عبد الله بن حذافة، وصل إلى رقبة هذا العلج، طار راسه عن بدنه وأراح المسلمين من شره. أراد الفرس أن يرجع إلى عسكر الروم، فأخذوا عبد الله ونزل إليه الفرس، أراد الفرس أن هم متحاربين مع الروم أن ينزل إلى العسكر، أخذوا عبد الله ونزل إليه وأخذ سلبه ورجع إلى المسلمين. الفرس حق العلي ذا اللي كان يقاتل عليه أخذوا ورده، فعظم على الروم وكان عندهم هذا أكبر شجاع وأكبر قوي في القتال، وعندهم عند ملكهم معظم. فغضب الملك برز بطريق آخر وقال هذا صاحب الملك قد قتل، ولا بد لي من أخذ ثاره. من الذي قتله؟ من لي بهذا الذي قتله؟ أما بأسر أو قتله، وأبعث به إلى الملك يصنع به ما شاء ما يريد. وحقهم البطريق المقتول جاء وصل إليهم رأسه طايح عن بدنه وبكوا عليه. ولما سمع عبد الله بن حذافة هم بالخروج منعه ميسر الأمير شفقة عليه لأجل راحته، لأنه قد تعب عليه رضوان الله تبارك وتعالى، وأراد ميسر يخرج بنفسه. قال له عبد الله يدعوني أيها الأمير باسمي وأتخلف، إنني إذن لعاجز. هذا يصيح من الذي قتل هذا؟ قال له ميسر إني أشفق عليك. قال له عبد الله أتشفق علي من تعب الدنيا ولا تشفق علي من حر النار؟ الله أكبر، وعيش عاش فيه رسول الله والله لا يبرز إليه غيري. وخرج وهو راكب على فرس العلج المقتول هذا، فلما التقى وراء البطريق فرس صاحبه علم أنه قاتله، فما أمهله حتى نفذ إليه وحمله إلى عبد الله كأنه جبل قد انهد من علو، شبث به وجذبه، فأخذ عبد الله أسيرا واذهب إلى قومه. أخذ قال أوثقوه بالحديد واحملوه على خيل البريد واذهبوا به إلى الملك في هذه الساعة. ففعلوا ذلك وساروا به. رجع البطريق إلى الميدان يفتخر بما صنع، قابلوا ثلاثة من المسلمين، قال ميسرة ما يخرج لهذا اللعين غيري. استدعى سعيد بن زيد رضي الله عنه من عمرو بن نوفل أحد العشرة المبشرين بالجنة، سلم له الراية وقال كن للراية حافظا حتى أخرج إلى هذا اللعين، فإن عدت أخذتها وإن قتلني فأجري على الله. أخذ سيدنا سعيد الراية، خرج ميسرة إلى البطريق يقول قد علم المهيمن الجبار بأن قلبي قد كوي بالنار، على الفتى القائم بالأسحار سيعلم العلج أخو الأشرار أني منه آخذ بالثار. حمل عليه تجاول طويلا، عظم الأمر بينهما، تدانيا وتقاربا وتباعدا وغابا عن الأبصار تحت الغبار، كل فرقة تنظر إلى صاحبها. انكشفا وهما للتفرق أقرب منهما للتقارب، قال العلج الميسرة بحق دينك ما هذه الراية التي طلعت من وراء عسكركم؟ لم يلتفت إلى كلامه، فقال له وما ذلك على الله بعزيز؟ قال وحق ديني ما قلت لك إلا حق، وهو يحلف كاذبا. فالتفت ميسرة لحرص أن يأتي الله بالفرج وينظر لحقيق ما قاله هذا العين، فحمل البطريق عليه خلا يلتفت كذاك وحمل عليه ومكن يده منه ليأخذه أسيرا. وإذا قد طلعت راية خالد بن الوليد رضي الله عنه وقعد صدق بني وكان يكذب عليه وقعد صدق وهي مشرقة بالنور في يد خالد بن الوليد، وكبر المسلمون فمن عظم تكبيرهم ارتجت يد العلج عن ميسرة، والتفت البطريق ليرى ما الخبر، فقبض عليه ميسرة هم أن يقلعه لم يقدر لأنه كان مرفل، فجعل يجذبه وقرب خالد منهم فرفع سيفه يريد أن يضرب به ميسر يطلقه من يديه، فعاد حاد السيف عن ميسر ووقع على يد العلج الشمال فقطعها. انثنى البطريق إلى أصحابه يده مقطوعة وهو يعين لا إله إلا الله، ولقي سيدنا خالد ميسرة وسلم بعضهم على بعض وحدثه بما وقع له من الروم وكيف أسروا عبد الله بن حذافة السهمي. تأسف خالد واسترجع وقال: يوسر مثل عبد الله بن حذافة؟ والله لا يفارقهم خالد أو يخلصه الله. فقام خالد بقية هذا اليوم، لما كان من اليوم الثاني أتاهم جيش من الروم، أتاهم من جملة الجيش شيخ عليه مسوح السواد وقب بإزائهم وهم بالسجود، فمنعه خالد قال: ما الذي تريد؟ قال: إن كبير هؤلاء القوم يريد صلحكم ويطلق أسيركم ويدفع ما تريدون وترجعون. قال: ما نرجع إلا على انفصال، أما الأسير فإذا لم تطلقوه طوعا أطلقتموه كرها. قال: أنت أمير هؤلاء؟ قال: نعم. قال: إن رأيت أن تؤخر القتال بقية يومنا هذا وليتنا فافعل، لندبر ما بيننا وبينكم ويبرد وجع هذا البطريق ونجيبكم إلى ما تريدون. قال له: أجبناكم إلى ذلك. رجع الشيخ إلى قومه، قال: البطريق قد أجابوا ووضعت الحرب أوزارها. نزل خالد والمسلمون بإزائهم في أماكنهم، أضرم الروم النيران زادوا فيها وحملوا أثقالهم وساروا من أول ليل. لما كان الغد ركب المسلمون فما وجدوا للروم أثر، فعلموا أنهم ولوا الأدبار. تأسف خالد على ما فاته، أراد يتبعهم. سيدنا ميسرة منع، إنها بلادهم وهي وعرة، وإن الصواب رجوعنا إلى عسكر المسلمين. قال: فأخذوا ما تركه الروم ورجعوا حزينون على أسر عبد الله بن حذافة. ساروا حتى لما وصلوا حلب لقيهم أبو عبيدة فرح بسلامتهم، وأقبل ميسرة يحدث بما جرى وكيف أسر عبد الله بن حذافة، فتأسف عليه وقال: اللهم اجعل له من أمره فرجا ومخرجا. كتب إلى سيدنا عمر يخبره بما وقع له من أمر السرية وما كان من المسلمين، وأخبره بأسر عبد الله بن حذافة وبعث الكتاب. فلما وصل عمر فرح بسلامة المسلمين واغتم على عبد الله بن حذافة وأسره، لأنه كان محبوب لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم له. قال: وعيش رسول الله لأكتبن إليه رجل بأن يرسل عبد الله بن حذافة، فإن لم يفعل وإلا سرت إليه بالجيوش والعساكر. كتب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وصلى الله على نبي محمد المؤيد، من عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين. أما بعد، فإذا وصل لك كتابي هذا فابعث لي بالأسير الذي عندك وهو عبد الله بن حذافة، فإن فعلت ذلك رجوت لك الهداية، وإن أبيت بعثت إليك رجالا، وأي رجال لا تلهيهم تجارة ولا بين عن ذكرى، والسلام على من اتبع الهدى وخشي عواقب الرضا. عمر بن الخطاب، هكذا دولة الإسلام. طوال الكتاب بعثه إلى أبي عبيدة وأمره ينفذه إلى هرقل. لما وصل الكتاب إلى هرقل قال: من أين كتابك هذا؟ قال: من أمير المؤمنين أمير العرب، قرأه إذا هو من عند عمر بن الخطاب. قال: فدعا عبد الله بن حذافة إليه. قال: عبد الله بن حذافة، دخلت عليه والتاج على رأسه والبطارقة حوله، فلما وقفت بين يديه قال: لمن أنت؟ قلت: رجل من المسلمين من قريش. قال: أنت من بيت نبيك؟ قال: لا، أنا من بني عمي. قال: هل لك أن تتبع ديننا وأزوجك ابنة بطريق من بطارقتي وأجعلك من أخصائي؟ قال: ها، لا والله، لا، الذي لا إله له، لا فارقت دين الإسلام أبدا وما جاء به محمد عليه السلام. قال: أجيب إلى دينه وأنا أعطيك من المال كذا كذا، من الغلمان كذا كذا، من الجواري كذا كذا. قال عبد الله، ثم دعا بصفت من الجوهر، قال: إذا دخلت في ديني أعطيتك إياه. قال: لا والله، لو أعطيتني ملكك وملك قومك ما فارقت دين الإسلام أبدا، ولو أعطيتني كل ما تملكه وجميع ما ملكته العرب على أن أرجع عن دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفة عين وارجع إلى الإسلام، ما فعلت. قال: إذا لم ترجع عن ديني قتلتك شر قتله، شر قتله. فقلت: لست أفعل ولو قطعتني قطعا ولو أحرقتني بالله، لا رجعت عن ديني، فاصنع ما أنت صانع. قال: غضب من كلامي. قال: اسجد لهذا الصليب سجدة وأخلي سبيلك. قلت: لست أفعل. حوتري. قال: فأمر بي فصلبني. قال للرمى: ارموه قريبا من يديه قريبا من رجليه هو يعرض عليه قال وأنا لا أقبل. ثم مر بي أنزلت دعا بقدر صب فيه ماء أو زيت حتى احترقت, احترقت الزيت فعلا. ثم دعا بي أسيرين من المسلمين أمر بأحدهم ألقي فيه وهو يعرض عليه نصرانية وهو يابى إذا عظام تلوح خرج الجلد واللحم وبهرة العظام من حرارة الزيت. قال عبد الله تنصر وإلا ألقيته. قال ما أفعل؟ أمر بأن يلقى. كتفوه بكى ظن أنه جزع. قال ردوه يعرض عليه النصرانية أبى. قال ما أبكاك؟ ليش تبكي؟ قال لا ترى أني بكيت جزعا مما تريد أن تصنع, أبكاني أن قتلت هي نفس واحدة تلقى الساعة في هذا القدر فتذهب, فكنت أشتهي أن يكون بعدد كل شعرة في جسدي نفس تلقى هذا في سبيل الله. قال هذا تنصر وزوجك ابنتي وقسمك ملكي ما عدو بطريق حقك بنتي أنا بزوجك. قال ما أفعل؟ قال كل لحم الخنزير وأنا أطلقك. قال حاشا لله ما كنت بالذي أفعل. قال اشرب من هذا الخمر شربة واحدة وأطلقك. قال لا والله لا أشرب أبدا. قال وحق ديني لتاكلن وتشربن قهرا. ثم أمر بي جعلني في بيت عن غرفة قفلوا عليه, قال عندي من ذلك اللحم والخمر. وقال بيجوع بيتعب وغلقوا علي الأبواب. لما كان في اليوم الرابع قال هاتوا. قال الغلمان ما فعل؟ قال ولم يأكل ولم يشرب. هذا لحمك الخنزير محله وشرابك الخمر محله ولا تناول شيء, هو على حاله. قالوا الملك قد انثنى عنقه فإن أخرجته إلا مات. قالوا زيه الملك اعلم أن هذا الرجل شريف في قومه لا يرى الذل, فكل ما تفعله في هذا الرجل تفعله المسلمون إذا قبضوا على ملك منه. قال استدعى. قال ما فعلت باللحم؟ قال هو على حال. قال ما منعك أن تأكل؟ قال فزع من الله ورسوله, أما إن الله عز وجل قد كان حله لي في الضرورة, وإن الضرورة كانت قد حلتها لي بعد 3 أيام, ولكن ما أردت أن تشمت بي الملحدون وكرهت أن أشمتك بالإسلام. قال بلوت بالضرة ابتليت بالسرة, جاء بالجواري وملاهي فلم يلتف عبد الله إلى شيء. قال ما كان منه إليكن حركة؟ يقول للجواري. قلنا لا والله ما التفت إلينا. فأرسل إليه رجلته قال له بلوتك بالسرة والضرة فصبرت, فهل لك أن تقبل رأسي وتنجو بنفسك واعتقك وخلي عنك؟ قال معاذ الله ما بغيت أقبل رأسك. قال هل لك أن تقبل رأسي وأدفع لك كل أسير من المسلمين عندي منهم 300؟ قال قلت في نفسي عدو من أعداء الله وقبل رأسي وخلي عنه عن أسار المسلمين لا أبالي. قال هذا نعم. قال هاي ما حصل منه له ما قدر على شيء فيه, فدنا منه قبل رأسه ودفع إليه الأسراء وأحضروا كتاب عمر بن الخطاب. فلما قرأوه مرة أخرى وأعطاه عبد الله قبل أن يرجع مال كثير وثياب ولولو هدية لعمر بن الخطاب, بعث معه خيل إلى أن خرجوا إلى الدروب. وصل إلى حلب لقي المسلمين فرحوا به, سار إلى عمر بن الخطاب فلما رآه سيدنا عمر سجد شكرا لله تعالى هنأه بالسلامة, حدث بما كان من هرقل. قال سيدنا عمر حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة وأنا أبدأ. قام قبل رأسه, تابع المسلمون يقبلون رأس هذا الصادق الصابر الخاشع الثابت المنيب القوي الإيمان عليه الرضوان. قال له عمر يرحمك الله ما منعك إذ بلغ بك الجهد ما بلغ أن تأكل لحم الخنزير؟ قال عبد الله والله يا أمير المؤمنين زعمت أن ذلك موسوعا لي, ولكني كرهت أن يشمت بالإسلام وأهله وأن يشمت عدو الله ما بغيت يفرح. وخرج اللؤلؤ المرة عمر عرضوا على التجار, قالوا تجار هذا ما يقوم ومن جاءك به؟ قالت الصحابة خذه إليك بارك الله لك فيه. قال لا إله إلا الله محمد رسول الله إذا كنتم قد جعلتموني منه في حل فكيف أصنع بمن غاب من المسلمين ومن في بطون الأمهات وأصلاب الرجال من أولاد المهاجرين والأنصار المجاهدين في سبيل الله؟ ولا طاق لعمر بمطالبتهم يوم القيامة، باعه وجعل ثمنه في بيت المال. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمازحون سيدنا عبد الله بن حذافة، يقولون قبلت رأس علج. قال أطلقت 300 من المسلمين خرجوهم، فيقول لهم أطرق الله بتك القبلة كثيرا من المسلمين. عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وهكذا فكانوا 300 أسير أطلقوه بسببه وخرج بهم، حتى كان يجري لما رجع قال مجروا لا يتغير رأي الخبيث ذا ولا صلح، خرجوا إلى بلاد المسلمين خرجهم، وصلوا كلهم إلى حلب وكانت في أيدي المسلمين. لا إله إلا الله، الله يرضى عنه وعنا به ويحيي فينا سير نبينا وأخلاقه وشماله وكمال الإيمان به ويحشرنا في زمرته، ولا يحرمنا رؤية هذه الوجوه الطيبة المنيرة الطاهرة، وهينا وإياكم لحسن اكتفائهم واتباعهم والاقتداء بهم بسر الفاتحة إلى أرواحهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله
عليه وسلم وبارك عليه وعلى أصحاب الفاتحة.
كيف أخبار أوائلكم وماذا يفعل بأواخركم؟ ويا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم